أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات أمر القضاء والقدر، وأن كل شيء يجري في كونه سبحانه وتبارك وتعالى في هذه المخلوقات بقضاء الله سبحانه وتعالى فيها وبقدره. فهو يقدر لها حين يخلق الخلق، يقدر له ما يكون له وما يكون عليه وما يكون منه وما يصير إليه، فيخلق الإنسان، وحين يولد الإنسان يكتب الملك ما يكون في هذا الإنسان، يكتب له رزقه، يكتب له أجله، يكتب عمله، يكتب نهايته شقي أو سعيد. فهذا في الإنسان، وهو كائن من الكائنات التي خلقه الله سبحانه. وكل شيء خلقه الله عز وجل جعل له قدرا، قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل شيء، كل مولود أوجده الله، كل مخلوق خلقه الله، خلقه بقدر. علم الله عز وجل منه ما يكون وما سيكون وإلى أي شيء سيصير. فيطمئننا ربنا سبحانه أنه لا يجري في الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما شاءه كان، ما شاءه مشيئة كونية شرعية. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتبارك وتعالى له مشيئتان: مشيئة كونية شرعية يستحيل أن يتجاوزها شيء، مشيئة كونية قدرية يستحيل أن يتجاوزها شيء، ومشيئة شرعية منه سبحانه وتبارك وتعالى، بمعنى ما يحبه الله عز وجل ويريده أن يكون موجودا كونا وقدرا، هذا لابد أن يكون. وأشياء أخر يريدها شرعا سبحانه، وجعل للعباد إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيفعلون أو يتركون. فالكلام هنا في المشيئة الكونية القدرية، كن فيكون، لا يتجاوزها شيء أبدا. إذا أمر الله بالإيجاد، أن يوجد الشيء لابد وأن يكون، أن يولد المولود لابد وأن يولد، أن ينزل من السماء المطر لابد وأن ينزل، أن يخرج من الأرض أرزاقها لابد وأن تكون، أن يكون هذا العام عاما مثمرا، عاما خصبا للخلق لابد أن يكون، أن يكون عاما فيه قحط وفيه جدب وفيه شدة على لابد وأن يكون. بهذا كن فيكون. والمشيئة الأخرى وهي المشيئة التي تتعلق بما يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى، ما يحب أن يكون موجودا. والله عز وجل جعل للعباد اختيارا وكسبا أنهم يفعلون أو لا يفعلون، زي صلي، صم، زكي، حج. وهنا أمر شرعي من الله عز وجل بما يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى، ودعا للعباد إرادة أن يكتسبوا هذا الشيء، فيصلي أو لا يصلي، يصوم أو لا يصوم، يزكي أو لا يزكي، فدعا لهم اختيارا يحاسبهم الله عز وجل عليه. وإن كان مهما اختار العبد لن يخرج عن علم الله سبحانه فيه أنه مخلوق وسيكون في النهاية من أهل الجنة أو في النهاية من أهل النار، لن يخرج عن علم الله، ولكن جعل له اكتسابه، فهو يكتسب. حين يكتسب الشيء ويفعله يستشعر بأنه حر أن يأخذ أو أن يتركه، بأنه قادر، بأنه مريد. وكل منا يستشعر ذلك حين تتكلم، حين ترفع صوتك، تخفض صوتك، حين تأكل، حين تشرب، حين تذهب إلى عملك، تستشعر أنك مريد لهذا الشيء، وأنك فاعل حقيقة لهذا الشيء، وأنك تكتسبه بإرادتك، أن بإرادتي أفعل كذا أو أفعل كذا. يبقى هنا هذا الشيء الذي جعل الله عز وجل لك إرادة فيه الذي يحاسبك عليه يوم القيامة. وإن كنا نؤمن أن الله علم ما الذي سنفعله قبل ذلك، وكتب إلى أي شيء سيكون النهاية فينا في الجنة أو في النار، يبقى هنا نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه، وأنه قدر الأشياء، وأننا لن نخرج عن مشيئته، أمرنا أن نؤمن بذلك. أما أن نتكل على ذلك، إن ربنا خلقنا وعرف حنكون في الجنة أو في النار، طب نقعد في بيتنا ونشوف حندخل الجنة ولا ندخل النار، هذا وإن قاله البعض من الناس لكن لا يقدر أن يقوله في كل شيء، لا يقدر أن يقوله في كل شيء. وهنا حين يقول للإنسان تعال صلي، يقول لك ربنا مش عارف أصلي ولا مش هصلي، لما يقدر لي أصلي بقى أصلي. هنا طيب تعال كل، يقوم يخرج بنفسه عشان يأكل. طيب ما تقعد، ما هو ربنا عالم فيك انك هتاكل ولا مش هتاكل، وتستنى ما الاكل يدخل بقك، لكن انا مجنون استنى ما ياكل، وانا اذهب ادور على الاكل. اشمعنى في هذا الشيء كنت جبريا وفي هذا الشيء كنت قدريا؟ ليه هنا قلت لما ربنا يجبرني على الصلاه اصلي، وفي هذا الشيء قلت لا، انا لابد اخذ انا بالاسباب وافعل؟ هنا الايمان بالقضاء والقدر. علم الله انك ستاكل او لا تاكل، كما علم أنك ستكون من أهل السعادة ومن أهل الشقاوة، كما علم أنك ستصلي أو لا تصلي. يبقى دع علم الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي لن تحيط به، ولكن تؤمن به سبحانه وتبارك وتعالى بعلمه بحكمته بقدرته بقضائه وقدره سبحانه، وتأخذ بالأسباب لأنه سيحاسبك عليها. فلما يأتي العبد يوم القيامة ويأمر الله عز وجل أن هذا العبد يدخل النار، ويقول ادخلوا النار، بإيه تدخل النار؟ جزاء بما كنتم تعملون. يبقى اللي انت عملته مش هيقول لك انا قدرت عليك، لو قال لك ذلك يبقى العبد يحج ربه يوم القيامة، طب ما قدرت ليش ليه الجنة، قدرت لي النار، طب يا ربي انت دفع. لا، يوم ما يسألك مش يسألك عن هو قدر ايه، يسألك انت فعلت ايه، فعلت كذا تقول نعم فعلت، فعلت كذا فعلتك، فعلت الذي فعلته تستحق عليه أنك تدخل النار، تستحق عليه أنك تكون من أهل الجنة. يبقى هنا تحاسب على أفعالك أنت، على كسبك أنت، على إيمانك أنت. الأشياء التي تقدر عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأشياء التي تبذلها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يكلفك بحسب ما تستطيع وبحسب ما أعطاك سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لما يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يبقى الإنسان يطمئن بذلك أن كل شيء داري بقضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل. تطمئن نفس الإنسان حين يسلي نفسه بذلك بأمر القضاء والقدر بعد نزول البلية ونزول المصيبة. حين تنزل المصيبة في الإنسان وبعدين يقعد يريتني عملت كذا، أنا ما عملتش كذا ليه، يحاسب نفسه ويعاتب نفسه ويريت. هنا لو تفتح عمل الشيطان على الإنسان، الإنسان مطلوب منه أن يندم، أيوة كان مفروض أن أنا ما أعصيش ربي، إيه اللي خلاني أعصي ربي، مطلوب منك هذا الشيء. أما أن تركن على ذلك، ليه أنا عصيت ربي وبعدين ما تعملش الطاعة وتظل على ما أنت فيه، لا. يبقى هنا الذي حدث منك نقول قدر الله ما شاء فعل، انتهى ما مضى، أتوب عما مضى وأستأنف العمل، الله سبحانه وتبارك وتعالى يغفر ويتوب سبحانه وتبارك وتعالى ويتقبل من العباد ما يعملون. كذلك في المصائب الدنيوية التي تحدث للإنسان، فليأخذ من الشيء الذي حدث منه في الماضي وقصر فيه ندافعا للمستقبل، ولكن ما يعودش عليه احنا انهزمنا في كذا، ايه اللي خلانا ننهزم، لو كنا عملنا كذا ما كناش انهزمنا، لو كنا عملنا كذا ما كناش سقطنا، لو لو لو، ويقعد على لو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان في ايه؟ كأنه يغلق الشيطان عليك أبواب العمل ويقعدك في الحسرة والندم على مضى، وخلاص الدنيا تهدد ومش هتقوم مرة ثانية. هنا يقول لك لا، اعمل اعمل الآن، تب عن هذا الشيء الذي فعلته في الماضي واعمل الآن، وتعودش تركن على هذا الشيء وتيأس من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى كأنك الإيمان بالقضاء والقدر يطمئن العبد فيما سيفعله فيما سيكون بعد ذلك. ولذلك هنا يقول لنا ربيع بن صالح لما أخذ سعيد بن جبير رضي الله عنه بكيت. سعيد بن جبير كان الحداد أمر بإعدامه، أمر بقتله، فلما أخذ سعيد بن جبير وهو سيد التابعين رضي الله عنه ومن أعظم فقهاء التابعين وتلمذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغضب عليه الحجاج لأمر من أمور الدنيا وأراد أن يقتله وذهب إليه بمنتهى الشجاعة اقتل اعمل أنت عايز تعمله ولم يخف منه هذا سعيد بن جبير رضي الله تبارك وتعالى تلميذ من تلامذة سعيد بن جبير وهو الربيع بن صالح يقول بكيت لما لقيت أخذ الأستاذ عشان يقتلونه بكى الربيع بن صالح فقال له سعيد بن جبير ما يبكيك تبكي على إيه فقال أبكي لما أرى يذهب بك إليه إن حيعملوا فيك إيه وحيقتلوك ويفعلوا بك قال فلا تبكي فإنه كان في علم الله أن يكون ألم تسمع قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وهنا لاطمئنان بالقضاء والقدر يعني أنت حن علي من ربنا ربنا الرحمن الرحيم قدر هذا الشيء أنني أقتل يبقى ربنا اختار لي أفضل الأشياء أفضل ما يكون فربنا الحنان المنان الرحمن اختار هذا الشيء وكتب عنده لن يبدل ما عند الله سبحانه واختيار الله لي هذا أفضل الاختيار ولذلك لما أخذه الحداد وأراد قتله فقال أضعوه على أراد أن يتضع على جنبه الأيمن فقال لا اقلبوه على جنبه الأيسر ما تخلوش على جنب خليه على الجنب الآخر أراد يتوجه للقبلة قال لا غيروه عن القبلة قال حي أينما تولوا فسمى وجه الله تخليني شمال تخليني يمين تخليني على أينما تولوا فسمى وجه الله الحداد يريد أن يقتل يقول أجعلك أشقى خلق الله أنا هقتلك أشقى قتلة قتلها إنسان أقتلك بها قال له هذا اختر لنفسك اختر هو شوف الشجاعة العظيمة التي هو فيها الذي صبره على ذلك الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر يقول له اختر نفسك قتلة قال اختر أنت لنفسك أنت القتلة اللي تقتلني بها يقتلك الله عز وجل بها يوم القيامة تعذب بمثل ما فعلت به الآن في هذه الدنيا فيقتله الحداد وهو يقول لا إله إلا الله ويدعو ربه سبحانه تكون هذه آخر نفس يقتلها الحداد وما عاش بعدها الحداد ما عاش بعد الحداد وظل يندم الحداد على قتله ومن حوله يسمعون يقول مالي ولسعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير ولم يزل على ذلك نادما على ما فعله سعيد بن جبير وما قدر أن يقتل بعده أحدا حتى أخذه الله سبحانه تبارك وتعالى الغرض أن الإيمان بالقضاء والقدر يصدر العبد يطمئن العبد حين تحصل له مصيبة مالية خسر البضاعة بتاعته خسر المال تلف ما عنده إذا آمن بالقضاء والقدر قدر الله ما شاء فعل المال مال الله الله أعطى الله أخذ الله الباقي سبحانه تبارك وتعالى يطمئن من العبد من يتصبر يصبره الله يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك إن الصبر بالتصبر اصبر تيجي على نفسك شيئا فشيء لغاية ما ربنا سبحانه يلهمك الصبر ويسليك عن أمر الدنيا والإنسان حين يصبر ويتسلى عن هذه المصيبة التي نزلت به الله يرزقه ما هو خير من ذلك ومن أعظم ما يرزق الله عز وجل العبد قوة الإيمان قوة الإيمان يمكن تضيع منه الدنيا يضيع منه المال يضيع منه الولد ولكن يخلف الله عز وجل عليه في قلبي الإيمان العظيم الذي لا يزال يستشعر بحلاوته حتى يأخذه الله سبحانه ولذلك المؤمنون حين يبتليهم الله يقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولابد وأن يتأمل المؤمن في هذه الكلمة التي يقولها إنا لله وإنا إليه راجعون مش مجرد كلمة يقولها الإنسان حفظها وقر إنا لله وإنا إليه راجعون لا لابد يتأمل في هذه الكلمة إيه معنى إنا لله وإنا إليه راجعون نحن ملك لله سبحانه الله يملكني أنا لله الله خلقني سبحانه أنا عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى ومالي ملك لله الله الذي خلق الله أخذ المال الله أخذ الولد الله سيأخذني فكلنا لله ولكن بالدور بيأخذ ده الأول وبعدين ده كلنا راجعون لله يبقى نحزن ليه طالما كلنا راجعين وإن تفرقنا الآن حنجتمع بعد ذلك فالله أخذ ليجمع بعد ذلك سبحانه وليعطي الخير وليبلوكم أيكم أحسن عملا فلذلك حين يؤمن العبد بالقضاء والقدر يستشعر أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشيء الذي كان هذا الذي أراده الله، مستحيل يكون غيره ومستحيل يتبدل هذا الشيء لأنه كان في علم الله كذلك. يبقى نرضى بالواقع الذي حدث ونقول الحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يخلف خيرا من هذا الشيء. وقد يسلب الله عز وجل العبد الشيء الذي يحبه العبد، يبتليه بهذا الشيء ثم يعوضه عنه أشياء هو يستشعر لذتها في قلبه، وإن كان غيره قد لا يرون ذلك. يدي الإنسان يا عيني فلان غلبان، ابنه مات وماله ضاع وحصل كذا وحصل، وهو لا يدري ما الذي في قلب هذا العبد من إيمان أعطاه الله عز وجل، يعطيه إيمانا عظيما. أيوب عليه الصلاة والسلام، هل كان ربنا غضب عليه لما فعل به ذلك؟ أخذ منه ماله وأخذ منه أولاده وأخذ منه كل ما حوله حتى تركه ليس له إلا رفيقان صديقان فقط. 18 سنة في البلاء ما فيش معه إلا زوجته ومعه صديقان فقط، وفي النهاية حتى الصديقات تقلبوا عليه وقالوا ضروري عامل مصيبة إحنا ما نعرفهاش، ولا ربنا ما كانش ابتلاه السنين الطويلة هذه بذلك. لم يكن معه أحد إلا زوجته، وأيضا زوجته تزلي بلسانها بكلمة تخطئ فيها في حق الله سبحانه تبارك وتعالى، وقد تقع فيها في شيء من الشرك، فيحلف أنه لو رد الله عز وجل عليه صحته لا يضربنها على هذه الكلمة ويجلدها 100 جلدة أو ما أقسم عليه أن يضربه. وهنا أيوب وهو في هذه المصائب التي تنزل عليه يستشعر قوة الإيمان، ويستشعر الغضب ليس للنفس وإنما لله سبحانه وتبارك وتعالى. إن زوجتي تقع في هذا الشيء وبستدي أن أنا أطلب شيء من غير الله عشان أصحى من هذا المرض اللي أنا فيه، طيب والله لأن شفاني الله أضربها على هذا الشيء أنها أخطأت في حق الله. ولكن الله الكريم سبحانه يمن على عبده ويأتي وقت الفرج من عند الله ويخلف عليه خيرا مما كان، ويرحم المرأة زلت لسان وقعت فيها والله يغفر لها سبحانه تبارك وتعالى. فلا خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، مش هنحنسك في الحلفان اللي انت حلفته، ولكن هي ما تستاهلش منك هذا الشيء، أخطأت والله يتوب على من يشاء سبحانه. خذ عسكول من عساكيل النخل واضربها بها ضربة واحدة مكان 100 جلدة اللي انت قلت تضربها بها. فالله الرحمن الرحيم حين يقدر الشيء يقدر لعبده المؤمن أفضل ما يكون، حتى وإن كان في النظر أمام الناس هذا الشيء فظيع جدا، وهذا الشيء اللي فعله فلان ده ربنا بيبتليه بهذا، يمكن هو عمل حاجة بقى ربنا بيفعل به هذا الشيء. المؤمن يحسن الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى، والمؤمن يحسن الظن في المؤمنين، فإذا وجد إنسانا مبتلى يقوم يحسن الظن فيه، لعل له درجات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ربنا بيرفعه بهذه الدرجات بهذا المرض حتى يصل إلى الدرجات التي عنده. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الناس ابتلاء عليه الصلاة والسلام، ولم يزل مبتلى في حياته عليه الصلاة والسلام، في كل شيء ابتلي عليه الصلاة والسلام لغاية ما جاء في وقت الوفاء وشد جدد عليه حتى في وفاته صلى الله عليه وسلم، فكان يغم وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، ويثقل عليه والناس يقول إنك لتوعك يا رسول الله، يقول أجل كما يوعك الرجلان منكم. يبقى شدد عليه أشد ما يكون على الناس، مش مرض وبلاء لواحد، لا بلاء لاثنين مش لواحد، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. إيمانه بالقضاء والقدر يجعله يفرح بذلك أنه سيقابل ربه سبحانه، أنه راجع إلى الله عز وجل، وإن عبدا خير بين ما عند الله وما في هذه الدنيا فاختار ما عند الله. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، علم ذلك أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهذا أبو بكر الصديق في وقت وفاته، وتدخل عليه عائشة رضي الله عنها وتبكي على أبيها وهو يموت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتقول لأبيها وكل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، تقول يقول لا تقولي هكذا، لا تقولي هكذا، تقولي شعر وقت شعر الشعر الآن، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا وقت الوفاة وهذا وقت الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. فهنا النظر، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قتل، ضربه الملعون أبو لؤلؤ المجوسي فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعاش 3 أيام بعد هذه الضربة، وعلموا أنه ميت، وعلم أنه ميت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يوصي وكان يأمر وكان ينهى، ويدخل عليه شاب ليبكي على عمر وليتكلم مع عمر، فيرى هذا الشاب والثوب بتاعه طويل بجرجر في الأرض، فإذا به ينسى اللي هو فيه ويقول لهذا الشاب: يا أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، أنت في إيه ولا في إيه؟ هنا الرضا بأمر الله سبحانه، إن هذه الوفاة وهذا الموت مكتوب على الجميع، سواء سيقتل الإنسان سيموت على فراشه، هنا تعددت الأسباب والموت واحد، فهذا لا يمنع عمر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وهو في هذه اللحظة عالم من علماء المسلمين وهو في مرض وفاته، ويدخل عليه رجل من العلماء فيقوم يباحثه في مسألة من مسائل الفقه، مسألة المواريث، ماذا تقول في كذا؟ قلت في إيه ولا المواريث تعمل بها إيه الآن؟ أنت اللي بتموت الآن. يقول: لأن ألقى الله وأنا عالم بها خير من أن ألقى الله وأنا جاهل بها. هنا هو بيموت ويبحث عن مسألة مواريث وحتفتي بها المين ما أنت بتموتها وأنت الآن، فيقول: أني ألقى الله وأنا عالم بها خير من أن ألقى الله وأنا جاهل بها. فهنا كأنه يقول الحياة فرصة لاكتساب الثواب، وحتى لو بالعلم ولو بتبليغ آية ولو بتعلم شيء أخذ الثواب وأرضى بقضاء الله، حتى لو مش هقدر أبلغ لأني سأموت، ولكن أتعلم الشيء الذي ألقى الله عز وجل به. فالإنسان حين يطمئن بأمر الله سبحانه يتصبر لقضاء الله. لعلنا ذكرنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو سلطان العلماء رضي الله عنه وسابق العلماء يوم القيامة، ومعاذ يأتي الموت ويشدد عليه في الموت ويخنق خنقا شديدا في أثناء وفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما يفيق من شدة غمه ومن كرب الموت يفيق شيئا، فيكون دعاء لله عز وجل يقول إيه؟ يقول: أشدد أشدد أحبه إليك أحبه إلي، أحب اللي أنت تحبه يا ربي أنا بحبه، شدد علي في هذا طالما أنك تحب هذا الشيء. فكانوا يتصبرون إيمانا بالقضاء والقدر، إن ربنا مقدر هذا الشيء وقدره كله خير سيكون من ورائه الثواب، أصبر ذلك. فهذه الآية المطمئنة للعباد أن كل شيء جاري بقضاء الله وقدره، مكتوب عند الله، إن صبرت ورضيت لك الرضا من الله عز وجل، إن سخطت على الله سبحانه وجزعت من هذا ورفضت سيجري عليك القدر. فرق بين من يرضى ويصبر صبر الكرام وبين من تأتيه المصيبة فلا يجد إلا أنه يصرخ يصرخ وفي النهاية سيسكت، يقول لك إن هذا صبر الكرام وهذا جزع اللئام وهذا الإنسان اللي يتشبه بالحيوان في ذلك، إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تجزع جزع البهائم، البهيمة تضربها تضربها تصرخ تصرخ والآخر بتسكت. فهنا أي الأمرين تكون كريما ولا تكون كهذه البهيمة التي تصرخ ثم ستسكت؟ فالمؤمن يصبر لأمر الله سبحانه ويرضى بقضائه وقدره ويصبره مثل هذه الآية الكريمة. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.